الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنتباحث في هذا اليوم في موضوع مهم هو من أسباب وقاية الأمة من كثير من الفتن والشبهات، ألا وهو موضوع المحكم والمتشابه. فإن أهل الضلالة وأهل العقائد الفاسدة يستدلون بآيات من القرآن على غير مراد الله عز وجل ليثبتوا بدعهم وينشروا باطلهم. ومن هنا نحن نحتاج إلى تأصيل هذا الموضوع، وهو ما يتعلق بالاستدلال بالآيات المتشابهة، كيف يتعامل معه، وكيف نتجنب بإذن الله عز وجل أسباب الضلالة المتعلقة بهذا الموضوع. لعلنا نقرأ في كتاب وصول في التفسير للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين في باب الإحكام والتشابه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وإياه وشيخنا وجميع المسلمين: القرآن محكم ومتشابه. يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقوله ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، وقوله وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ومعنى
وقوله
دلت الآيات القرآنية فيما يتعلق بموضوع الإحكام والتشابه على أربعة أمور. الأمر الأول أن القرآن كله محكم، وهذا يسمى الإحكام العام الذي شمل جميع آيات القرآن. الدليل على هذا النوع قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته، وقوله: تلك آيات الكتاب الحكيم. والمراد بهذا الإحكام العام عدد من المعاني. المعنى الأول أنه لا تناقض فيه، إذ إن إحكام الشيء جعله على أكمل الوجوه وأتمها، بحيث لا يحصل فيه تناقض ولا اضطراب ولا اختلاف. والمعنى الثاني من المعاني الإحكام العام نفع هذا الكتاب، فهو عظيم المنفعة، ينتفع الناس به في أمور دنياهم وآخرتهم. والمعنى الثالث من معاني الإحكام أنه حكم عدل لا جور فيه ولا ظلم، والمعنى الآخر من معاني الإحكام العام أنه مشتمل على أنواع، على أعلى أنواع درجات الحكمة. المراد بالحكمة وضع الأمور فيما يناسبها. وكل هذه الأمور قد اشتمل عليها القرآن، كل هذه المعاني قد اشتمل عليها القرآن. المعنى الثاني التشابه العام، فإن القرآن يوصف بأنه متشابه، كما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. ويدخل في معنى التشابه العام عدد من المعاني، منها أولا أنه يصدق بعضه بعضا من التشابه وعدم التناقض، والمعنى الثاني صدق أخباره وعدم مناقضتها للحق. فهي مشابهة للواقع غير مخالفة له. المعنى الثالث أن هذا القرآن مشتمل على أعلى درجات الجودة والكمال، ليس فيه مثلب ولا يتمكن أحد من تنقصه بوجه حق. والمعنى الرابع من معاني التشابه العام للقرآن أنه مشتمل على المقاصد الحميدة والغايات المفيدة، القسم الثالث الإحكام الخاص، وذلك أن الله عز وجل قد جعل من الكتاب آيات محكمة، كما في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. والإحكام الخاص قد اختلف العلماء في معناه، على خمسة أقوال: القول الأول أن المراد بالمحكم ما لا تلتبس فيه الأفهام، بحيث لا يرد إلى الذهن من هذه الآيات المحكمات معنى غير مقصود للشارع. مثال ذلك قوله تعالى: قل هو الله أحد، لا يرد عليه احتمال التثنية ولا التثليث، فهذا محكم بهذا المعنى. المعنى الثاني من معاني الإحكام الخاص وضوح المعنى وعدم خفائه، وهذا هو الذي ذكره المؤلف ومثل له. والمعنى الثالث أن الإحكام الخاص هو المعنى الذي سيق الكلام من أجله، بحيث لا يرد عليه احتمال. وهذا هو تفسير فقهاء الحنفية، حيث يقسمون الألفاظ واضحة الدلالة إلى محكم ومفسر ونص وظاهر. وتفاصيل هذا مذكورة في كتب الأصول. المعنى الرابع من معاني الإحكام الخاص عدم النسخ. إذن المعنى الرابع من معاني الإحكام الخاص بقاء الحكم وعدم النسخ، وهذا نجده كثيرا عند المتقدمين، يقولون هذه آية محكمة وهذه آية منسوخة. المعنى الخامس من معاني الإحكام الخاص ما يستقل بمعناه ولا يرد عليه ما يؤثر على مدلوله. فيقولون المحكم هو الذي لم يرد عليه تأويل ولا تخصيص ولا تقييد، والأشهر في موضوع الإحكام الخاص هو المعنى الأول من هذه المعاني. القسم الرابع التشابه الخاص، وهو المذكور في قوله تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وللعلماء في تفسير التشابه الخاص ثلاثة أقوال. القول الأول أن المراد بالتشابه الخاص ما يحتاج إلى غيره في تفسيره، بحيث يدخل فيه الألفاظ خفية المعنى. القول الثاني أن التشابه الخاص يراد به ما قد يفهم منه بعض الناس ما يخالف مدلوله. ومثل له المؤلف بقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، عندما يظن ظانا أن المراد بذلك يدان مماثلتان، أن المراد بذلك يدان مماثلتان لأيدي المخلوقين. والقول الثالث في معنى التشابه الخاص أنه مدلول اللفظ القرآني غير المراد لله، ما الفرق بين الثاني والثالث؟ إن المعنى الثاني بحسب توهم المتوهمين، وأما المعنى الثالث فإن اللفظ قد يدل عليه لغة لكنه لم يرد ذلك المعنى في الشرع. مثال ذلك قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا فهم فاهم أو توهم متوهم أن المراد بقوله نحن الجمع، فحينئذ نقول هذا الواهم تشابه عليه مدلول اللفظ، فإن المراد هنا هو الواحد المعظم لنفسه. اتضح الفرق بين المعنى الثاني والثالث؟ نقول نحن في اللغة قد تدل على الجمع، لكن في قوله بل يداه مبسوطتان ليس من مقتضى هذا اللفظ مشابهة بقية الأيدي، هذا من التوهم. وأما الثاني فله مدلول اللغة لكنه ليس ذلك المدلول مرادا للشارع. وعرفنا أن هذا المعنى ليس مرادا للشارع برد هذه الآية للآيات المحكمة الدالة على أن الله واحد وأنه ليس بمتعدد، إنما الله إله واحد. هذا النوع الأخير وهو المتشابه التشابه الخاص ظل بسببه أقوام وطوائف كثيرة، فأخذوا بعض آيات القرآن ففسروها بغير مدلولها أو بغير مراد الله بها. ومن أمثلة هذا قوله تعالى: ليس كمثله شيء، عندما توهم المتوهمون أن المراد نفي الصفات، ولا زال أهل الضلالة يستدلون بالآيات المتشابهة التشابه الخاص ويضلون بها الخلق. ولو نظر الإنسان إلى كتابات بعض أهل الضلالة في عصرنا لوجد فيها شيئا كثيرا من الاستدلال بآيات قرآنية وأحاديث نبوية على غير المراد بها أو على ما لا تدل عليه أصلا. ومن أمثلة ذلك مثلا عندما يستدل مستدل على جواز الاختلاط بين الرجال والنساء في قصة المرأتين، اللتين وجدهما موسى خلف الناس، فهذا استدلال فاسد، لأن هاتين المرأتين لم تخالطا الناس، بل اعتزلتا الناس ولم تخالطهم، بل هي جديرة بأن يستدل بها على أن الشأن في القرون السالفة ابتعاد النساء عن مواطن اجتماع الرجال، ولذلك لم يسقيا، وكان من شأنهما أنهما لا يسقيان حتى يصدر الرعاء. وهكذا أيضا قد يستدل مستدل على جواز السفور وكشف المرأة لوجهها بقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فيقول القائل لأنه لم يأمر الرجال بغض الأبصار إلا لأن النساء يكشفن وجوههن. ومن المعلوم أن هذا استدلال فاسد، لأن من النساء ما لا يلتزم بالأمر الإلهي فخوطب الرجال بذلك. ولو كان هذا الاستدلال استدلالا صحيحا لقال قائل بجواز دفع الربا، لأن الله قال: لا تأكلوا الربا، ولم ينهى عن الدفع، وإنما نهى عن الأخذ. وهكذا أيضا في مسائل الربا قد يستدل مستدل على جواز الربا في المشاريع الإنتاجية لقوله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال: فدل على أن الربا الممنوع منه هو الذي يأخذه الفقراء المعسرون، وهذا استدلال فاسد لم تدل الآية عليه، لأن الذي في الآية شرط وإن كان ذو عسرة، فدل هذا على أن من يكون عليه الربا قد يكون من ذوي العسرة وقد يكون من غيرهم. فالمقصود أن الاستدلال بالآيات المتشابهة كثير، بل قد وجد في عصرنا من يؤلف المؤلفات في جمع الآيات والأحاديث المتشابهة ليستدل بها على مقصود مخالف للشرع. وبإذا نتبين أهمية هذا الموضوع، موضوع التشابه والإحكام، ولعلنا نتدارس الموقف الشرعي تجاه الإحكام والتشابه. تفضل شيخ عبد الله.
موقف الراسخين في العلم والسائرين من المتشابه، إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائرين منه بينه الله تعالى، فقال في الزائرين: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال فالزاهدون يتخذون من هذه الآيات المتشابهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله تعالى به فيضلون ويضلون. وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. ويقولون في المثال الأول إن لله تعالى يدين حقيقيتين على ما يليق بجلاله وعظمته لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقولون في المثال الثاني إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله
كلتيهما.
إن الحسنة والسيئة كلتيهما بتقدير الله عز وجل، لكن الحسنة السبب التفضل من الله تعالى، لكن الحسنة سبب التفضل من الله تعالى على عباده، أما السيئة فسببها فعل العبد كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإضافة السيئات إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه لا من إضافته إلى مقدره. أما إضافة الحسنة والسيئات إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره. وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين ويقولون في المثال الثالث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما أنزل إليه، بل هو أعلم الناس به وأقواهم يقينا، كما قال الله تعالى في نفس السورة: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. المعنى إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه، ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله بل أكفر بهم وأعبد الله. ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليه أن يكون الشك جائزا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو واقعا منه. ألا ترى قوله تعالى: هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله تعالى أو حاصلا؟ كلا، فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله تعالى. قال الله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولا يلزم من قوله تعالى: أن يكون الانتظار واقعا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه. ألا ترى قوله تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ومن المعلوم أنهم لم يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شر، والغرض من توجيه النهي إلى أن لا يقع منه التنديد بمن وقع منهم والتحذير من منهاجهم. وبهذا يزول الاشتباه.
ذكر المؤلف هنا مواقف الناس بالنسبة للمتشابه، وأنهم يقفون موقفين. الموقف الأول من يفسرون اللفظ القرآني بغير مراد الله به، وهذا هو موقف الزائغين الذين يتبعون ما تشابه منه. ومن أمثلة ذلك عندما يستدل مستدل بجواز عندما يستدل مستدل بقوله تعالى اقتلوا المشركين على قتل أهل الذمة وأهل العهد، فهذا من اتباع المتشابه، وهذا من موقف الزائغين. ما الذي يدفع هؤلاء الزائغين لأن يستدلوا بهذه الآيات على غير مراد الله؟ وما الذي يجعلهم يتبعون المتشابه؟ هذا له أغراض متعددة، أولها محاولة الطعن في القرآن بدعوى أنه متناقض، لأنهم يفسرون إحدى الآيتين بغير مراد الله بها فيزعمون أنها تتناقض مع آية أخرى. ومن أمثلة ذلك أن يقول قائل إن الله عز وجل قال عن أهل النار لابثين فيها أحقابا، فهذا يقتضي أنهم يخرجون منها بعد مرور هذه الأحقاب، بينما في آية أخرى قال خالدين فيها أبدا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها أبدا، فيقول هذا تناقض. والتناقض إنما هو في فهمه، لأنه فسر قول لابثين فيها أحقابا بغير مراد الله منها، إذ ليس المراد سنين محصورة، إنما المراد سنين متطاولة. فتكون متوافقة مع مدلول الآية الأخرى. والرد على الزنادقة الذين يستدلون بمثل هذه المواضع على ما يزعمونه من تناقض القرآن، قد اعتنى الأئمة به من العصور الأولى، ولذلك ألف الإمام أحمد كتاب الرد على الزنادقة فيما تأولوه من متشابه القرآن، هو كتاب عظيم النفع. وقد ألف في مشكل القرآن جماعة من العلماء، من أجمع المؤلفات في هذا الباب كتاب الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، وهو كتاب عظيم فيه معان عظيمة. الغرض الثاني الذي يقصده الذين يتبعون المتشابه قطع الطريق على أهل الحق في الاستدلال بالنصوص القرآنية على ما يرونه وما يعتقدونه من الحق، فهم يقولون الآيات ليست صريحة في هذا الباب، فآية تثبت وآية تنفي، من ثم لا يصح الاستدلال على معتقداتكم بهذه الآيات. والموقف الثالث أو الغرض الثالث تأييد الباطل الذي يرونه، ومثلنا لذلك باستدلال نفاة الصفات بقوله تعالى ليس كمثله شيء، والموقف الرابع والغرض الرابع توهين الاستدلال بالنصوص ليرجع الناس إلى معقولاتهم التي هي في الحقيقة ضلالات وليست من العقل في شيء، لأن ما يخالف النص هو في الحقيقة ضلالة وغي ومضاد للعقل. نضرب مثالا آخر لما استدل به بعضهم لما استدل به بعضهم من الآيات المتشابهة، قوله تعالى لا تدركه الأبصار، استدل به الزنادقة على دعوة تناقض القرآن، لأنه مرة يثبت الرؤية كما في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ومرة ينفي، واستدل بها المعطلة على نفي صفة الرؤية فقالوا بأن الله لا يرى كما يقوله الجهمية والمعتزلة وطوائف. مع أن هذه الآية ليس فيها دلالة على نفي الرؤية، لأنها إنما نفت الإدراك والإحاطة ولم تنفي مجرد الرؤية. وأجاب آخرون بأن المراد بالآية في الدنيا، ومثله استدلال بعضهم بقوله إنك بقوله تعالى لن تراني في هذه المسألة. الموقف الثاني موقف العلماء الراسخين، يتجلى موقفهم في رد المتشابه إلى المحكم فينفون المعنى غير المقصود لله، ويقولون بأن الله لم يرد هذا المعنى. ومن أمثلته لما استدلوا بقوله لا تدركه الأبصار قالوا عندنا آية محكمة وهي قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون في الفجار، مما يدل على أن الأبرار لا يحجبون عن رؤية الله جل وعلا. وقد ذكر الله موقف الراسخين فقال والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أي آمنا بالمتشابه وأرجعناه إلى المحكم، كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه كله من عند الله، فنرد المتشابه إلى المحكم فنفسر المتشابه بمدلول المحكم، لأن القرآن لا اختلاف فيه ولا تناقض ولا تضاد، بعضه يفسر بعضه الآخر. وقد ذكر المؤلف أمثلة لهذا، المثال الأول في من فسر قوله بل يداه مبسوطتان بأنها يدان مماثلتان لأيدي المخلوقين، فقال هذه الآية لا تدل على المماثلة، لا تدل على المماثلة. ومثل بمثال آخر في قوله جل وعلا وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ففي الآية الأولى قال وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله، فنسبها إلى الله. في الآية الثانية قال وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فاستدلوا بهذا إما على زندقتهم وقولهم بأن القرآن يتناقض، وإما على عقيدة فاسدة بأن العبد يخلق فعل نفسه كما يقوله المعتزلة، أو على غير ذلك من العقائد المناقضة لها. وأجاب المؤلف بأن المراد بكل آية مغاير للمراد بالآية الأخرى، فإن قوله وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي فبسببك، لأن الله جل وعلا عادل لا ينزل عقوبة بأحد من الخلق إلا إذا كان المصاب بالمصيبة مستحق لهذه العقوبة. ومن هنا قول بعضهم بانتقاد من قال المصائب تنزل بسبب الذنوب لأن هذا تهجم على الآخرين، نقول ليس هذا تهجما بل هذا من تنزيه الله عن الظلم، ولا يعني هذا نقصان درجة من أصابته المصيبة، بل قد يعني علو درجته، لأن الله أراد أن يعاقبه في الدنيا ليسلم من عقوبة الآخرة. من هنا قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه. فالمقصود أن قوله وما أصابك من سيئة فمن نفسك يعني فبسببك، وقوله قل كل من عند الله أي أن الله هو الذي خلقها وهو الذي قدرها لكنها بسبب العبد. ومثل لذلك بقوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك بأنه قد يفهم من هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا، وهذا فهم خاطئ، بل النبي صلى الله عليه وسلم ليس شاكا في هذا، فإن الله عز وجل قد نفى عنه الشك وهو قد نفاه عن نفسه، قال أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له. وهناك جواب آخر بأن المراد بلفظة الشك الاحتمال المجرد، يعني الوساوس التي تلقى في النفوس بدون أن تؤثر في النفس، فإن هذه الوساوس قد تسمى شكا، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني أنه كما وردت هذه الوساوس من الشيطان لإبراهيم قد ترد إلى نفوسنا، لكنها لم تؤثر في نفسه عليه السلام. ولا يمتنع أن ينهى الإنسان عن فعل لم يفعله بعد، يقال لا تكونن من الممتلين، لا يعني أنه كان من الممتلين، كما يقال للمؤمنين لا تقربوا الزنا وهم لم يحصل منهم زنا، ويقال لهم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ينهى بهذا اللفظ حتى الأتقياء الذين لم يقع منهم مثل هذا الفعل. نعم، نقف ولا نواصل؟ ننهي التشابه والإحكام ولا نواصل؟ من اللي يرى أن نوقف؟ ما في أحد، تفضل.
أنواع التشابه في القرآن. التشابه الواقع في القرآن نوعان، أحدهما حقيقي وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق صفات الله عز وجل، فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها لقوله تعالى إلى معنى يتلاءم
تقدم معنا أن التشابه الخاص قد يراد به ما لا يعرف معناه، هو الذي سماه المؤلف هنا التشابه الحقيقي. ومن أمثلته كيفية الصفات بالنسبة للمخلوق، هذا لا يعرفون معناه ولا يمكن أن يتوصلوا إلى معناه وهم في الدنيا، فسماه المؤلف تشابها حقيقيا. والجمهور يسمونه أو يعدونه في قسم ما لا يعرف معناه، ويقولون القرآن لا يوجد فيه لفظ لا يعرف معناه من جميع الجهات، بل له جهات يعرف معناه منها وجهات لا يعرف معناه منها. فآيات الصفات يعرف مدلولها اللغوي، ويثبتون المدلول اللغوي بهذه الآيات، لكن كيفية الصفة لا يعرفونها فيتوقفون فيها، لأن الله لا يخاطب الناس بألفاظ لا يمكن أن يعرفوها، لأن هذا يناقض الحكمة من مخاطبة الناس بهذه الآيات. إذن ما الفائدة منها؟ والله عز وجل منزه عن العبث. وأما النوع الثاني فهو التشابه، سماه المؤلف التشابه النسبي، ويدخل فيه المعنيان الآخران، وهو تحميل النص ما لا يحتمله من المعاني، والمعنى الآخر حمل اللفظ على غير مراد الله به، هذا من التشابه النسبي. تقدم معنا أن أهل العلم لا يجيزون حمل اللفظ على غير مراد الله به، فلا يفسرون اللفظ بغير مدلوله، لأن هذا من القول على الله بلا علم. وبالنسبة للألفاظ يفسرونها بمراد الله منها بضمها إلى النصوص الأخرى الواردة في ذلك الباب، فهم ينظرون نظر صاحب العينين وليس نظرهم كنظر الأعور، ينظر إلى جهتين دون أخرى. ومن أمثلة الضلال في هذا الباب آيات القدر، فإن هناك آيات تثبت المشيئة للعبد، ففهم منها المعتزلة نفي تعلق أفعال العباد بمشيئة الله، وهذا تحميل لللفظ ما لا يحتمله من المعاني. وفي المقابل قال الأشاعرة بأن النصوص الدالة على إثبات مشيئة الله تنفي أن يكون للعبد مشيئة، وهذا من تحميل اللفظ ما لا يحتمله من المعاني. وأما أهل السنة فأثبتوا مدلول اللفظين، اللفظ الدال على أن للعبد مشيئة، واللفظ الدال على أن لله مشيئة، وربطوا مشيئة العبد بمشيئة الله، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت للعبد مشيئة وأثبت لله مشيئة وربط مشيئة العبد بمشيئة الله. ومثل أيضا المؤلف لها بالنصوص الواردة في باب حكم أهل الكبائر، فإن المرجئة نفوا مدلولها وقالوا بأن صاحب الكبيرة كامل الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، قالوا فهو كامل الإيمان، إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر وإيمان جبريل وميكائيل، وفي المقابل جاء الوعيدية من المعتزلة والخوارج، فنظروا إلى نصوص الوعيد كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. قالوا: فدل ذلك على أن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن. وأما أهل السنة فجمعوا النصوص واستدلوا بها جميعا وردوا المتشابه إلى المحكم، فقالوا: النصوص المثبتة للإيمان تثبت أصل الإيمان، فلم يزل منهم أصل الإيمان، والنصوص النافية للإيمان تنفي كمال الإيمان. وبهذا كان أهل السنة أحظى بأن تدل جميع الأدلة على مذهبهم، وهم أسعد بالدليل في مثل هذه المسائل. نعم.
الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه. لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من اعتباره تصديقا وعملا لظهور معناه، وعدم المجال لتحريفه والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. ولو كان كله متشابها لفات كونه بيانا وهدى للناس، ولا ما أمكن العمل به وبناء العقيدة السليمة عليه. ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات يرجع إليهن عند التشابه، وأخرى متشابهات امتحانا للعباد ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ. فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى، وما كان من عند الله فهو حق، ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض لقوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا. وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم، واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام. ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة.
نعم. قد يقول قائل: وجود الآيات المتشابهة يؤدي إلى ضلال الخلق وابتعادهم عن الصراط المستقيم، فلماذا وجد في القرآن ما هو متشابه؟ وجود المحكم لا إشكال في وجوده، فهو يقرر العقائد والأحكام على أكمل الوجوه وأتمها. لكن الذي قد يستشكله بعض الناس وجود المتشابه، والجواب عن هذا أن يقال إن وجود المتشابه في القرآن له حكم عظيمة. أولها اختبار العباد، بحيث يختبرهم الله عز وجل في أمورهم: هل يتبعون المتشابه أم يكونوا من الراسخين في العلم فيردوا المتشابه للمحكم. والحكمة الثانية من حكم وجود المتشابه إرجاع الناس إلى علماء الشريعة، فإنه عندما يوجد عند العبد آيات متشابهة يشرع له أن يرجع إلى علماء الشريعة ليسألهم عن هذا التشابه الذي وقع لديه، ولهذا المعنى أثنى الله على الراسخين في العلم في باب المحكم والمتشابه مما يشعر بأهمية الرجوع إليهم. والأمر الثالث من حكمة وجود المتشابه كثرة ثواب أهل العلم بردهم على أهل الزيغ والضلالة عند استدلالهم بالآيات المتشابهة. فلا شك أن رد تحريف المحرفين وتأويل المبطلين من أفضل القربات التي يتقرب العباد بها إلى ربهم جل وعلا. أيضا من الحكم في هذا اشتغال الناس بالعلم مع رجوعهم إلى النصوص عندما يستشكلون معنى آية من الآيات، يبحثون عن بقية النصوص الواردة في الباب ليجمعوا بينها وينظروا فيها، فيكون هذا من أسباب بقاء العلم وانتشاره في الأمة. وبهذا يحصل تباحث بين الناس في مسائل العلم وتناقش ومراجعة بعضهم إلى بعض، مراجعة بعضهم لبعض، فيكون من أسباب رسوخ العلم في الناس. إذ لو كانت الآيات ليس فيها تشابه لركد الناس ولم يشتغلوا بطلب العلم والجواب عن شبهات المشبهين الذين يستدلون بالمتشابه من الآيات ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقول عز وجل وما يعلم تأويله، لفظة التأويل يراد بها ثلاثة معان: الأول حقيقة ما يؤول الكلام إليه، وهذا مما ينفرد الله بعلمه، والثاني التفسير، هذا يعلمه علماء الشريعة، والثالث صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن معناه الظاهر. وهذا المعنى إنما سمي تأويلا عند المتأخرين، أما الأوائل فلا يسمونه تأويلا، وإنما إذا دل عليه دليل فهو تفسير صحيح، أما إذا لم يدل عليه دليل فهو من تحريف النصوص. وبناء على هذا وقع الاختلاف في القراءة في قوله والراسخون، هل الواو عاطفة فيكون الراسخون يعلمون التأويل إذا كان التأويل هو التفسير، أو أن الواو استئنافية فيكون المراد بالتأويل حقيقة ما يؤول الكلام إليه وهو الأظهر، لأن كلمة الراسخون جاء بعدها خبر هو جملة يقولون آمنا به كل من عند ربنا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الهدى والتقوى. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسبوع القادم عندنا درس، ولا ما عندكم شيء؟ علشان الإجازة؟ ها؟ جميع موافقين؟ إجازة؟ من لو منا؟ طيب والأسبوع اللي بعده؟ ها؟ كذلك؟ شكرا الله.